أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وبعبارة أخرى في مصرف مجهول المالك، أن المال الذي يجهل صاحبه ما هو مصرفه، كيف يتصرف به من بيده المال. الاحتمال المشهور والأول الذي ذكرناه في الدرس السابق هو وجوب التصدق، بمعنى أنه هذا بعد التعريف أو بعد اليأس عن الظفر بالمالك يتصدق به عن صاحبه. هذا الاحتمال أيده المصنف وقواه المصنف، أيده بعدة أمور ذكرناها في الدرس السابق. الاحتمال الثاني في المقام هو دعوى أن مجهول المالك ملك الإمام عليه السلام وملك للإمام، من جملة الأشياء التي تكون ملكا للإمام هي مجهول المالك، والضابط من قبيل المال الذي لا وارث له، فإن الإمام وارث من لا وارث له مثلا، فإنه هذا المال يكون ملكا طلقا للإمام عليه السلام. الاحتمال الثاني يقول أن مجهول المالك ملك الإمام عليه السلام، فيكون حال فهم الإمام، كما أن فهم الإمام ملك للإمام عليه السلام، مجهول المالك أيضا ملك للإمام عليه السلام، كل مال يجهل مالكه فهو للإمام. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني يستدل عليه برواية، وهي رواية داود، رواية داود بن أبي يزيد ابن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام. نقرأ الرواية. قال: نعم، يظهر من بعض الروايات، ولنعطنا يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام. هذا الاحتمال الثاني، كرواية داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال له رجل: إني قد أصبت مالا وإني خفت منه على نفسي، فلو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي والله. فقال عليه السلام: والله ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، يعني الإمام استحلف هذا الشخص أن يدفعه إلى من يأمره الإمام. قال: فحلف هذا الشخص. قال: فاذهب وقسمه بين إخوانك، ولك الأمن مما خفته. قال: فقسمه بين إخوانه. هاي الرواية استدل بها على أن مجهول المالك ملك للإمام، لأن الإمام قال: ما له صاحب غيري. هاي الرواية ذكروا بأنه لا يصح الاستدلال بها على الاحتمال الثاني، وذلك لأنه يوجد فيها عدة احتمالات على نحو لا تكون حينئذ مع هذه الاحتمالات قابلة للاستدلال بها. هناك احتمال احتمله بعض الأكابر في الرواية، وهي أن المال الذي وجده هذا الشخص أساسا هو من كل إمام عليه السلام، مال فقد من الإمام عليه السلام ووجده هذا الشخص، وكان متحيرا لا يعرف صاحبه، الإمام قال: هذا مال، فيكون ملكا للإمام في الواقع. وبناء على هذا الاحتمال لا تكون الرواية دليل على أن مجهول المالك يكون ملكا للإمام، لأن موردها ليس مجهول المالك، وإنما موردها المال الذي كان يتخيل صاحب هذا الشخص أنه ماله مجهول ثم وجد صاحبه، فيجب إعطاه إلى صاحبه بلا إشكال. هذا احتمال. احتمال ذكره أيضا بعضهم وحاصله هو أن من الممكن أن الإمام أن المال يكون ملكا لشخص ميت، والإمام يعلم بأن هذا الميت لا وارث له، فيكون المال ملكا للإمام عليه السلام بمقتضى الأدلة الدالة على أن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له. هذا من احتمال. هناك احتمالات أخرى ذكرت في الرواية، وهو أن يكون المال من الأموال المختصة بالإمام من قبيل الأموال الخراجية وأمثال الخراجية، أيضا احتمالات. قالوا بأنه مع هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على الاحتمال الثاني، وهو أن مجهول المالك يكون ملكا للإمام عليه السلام. زين، المصنف يقول مع وجود هذا الاحتمال الثاني يصعب الالتزام بالاحتمال الأول. واضح. شنو هو الاحتمال الأول؟ تصدق، خصوصا مع الالتفات إلى أن الوجوه التي ذكرت لإثبات الاحتمال الأول يقول المصنف لا تصلح أن تكون مؤيدة، فضلا عن أن يستدل بها. أن الوجوه التي ذكرت لتأييد الاحتمال الأول هي ليست مؤيدة، فضلا عن أن تكون أدلة لإثبات القول أو الاحتمال الأول. ثم يستعرض المصنف هذه الوجوه ويناقش هذه الوجوه. مثلا الوجه الأول الذي استدلنا به في الدرس السابق هو دعوى أن التصدق إحسان إلى صاحب المال. التصدق بالمال إحسان إلى صاحب المال، فإنه أولى من حفظه وتعريضه للتلف، فيكون حينئذ واجبا. المصنف يقول هذا الدليل كما ترى، فإنه لم تدل الأدلة على جواز كل إحسان. ليس كل إحسان جائز، ما عندناش أدلة قاعدة عامة أن كل إحسان إلى الغير يكون جائزا. وبلا أشكال أن بعض الأمور التي يتخيل الشخص أنها إحسان للغير، كالتصرف في أمواله بنحو أفضل، المتاجرة في أموال شخص مثلا، مع تخيل هذا أنها إحسان، لكنه لا يكون ماذا؟ لا يكون جائزا. إذن ليس كل إحسان جائز في حق الغير. فإذن مجرد افتراض أن التصدق إحسان في حق المالك، مالك المال، هذا لا يعني أن هذا التصدق يكون شنو؟ جائزا أو واجبا. لاحظوا عبارة المصنف، قال هذا وأما باقي ما ذكرناه في وجه التصدق، يعني باقي الوجوه التي ذكرناها لتأييد الاحتمال الأول، من أنه إحسان، أي من بيان الوجوه، من أنه إحسان واحد، وأنه أقرب طرق الإيصال، هاي اثنين كما تقدم، وأن الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، أن شهادة الحال تقتضي غالبا الإذن بالتصدق، لأن المالك يرضى بالتصدق. يقول هذه الوجوه فلا يصلح شيء منها للتأييد فضلا عن الاستدلال. لماذا؟ يناقش وجه وجه، لمنع جواز كل إحسان في مال الغائب. ما عندنا قاعدة عامة تقول أن كل إحسان في مال الغائب جائز، حتى نقول بأن التصدق إحسان، وبالقاعدة العامة يثبت جوازه. طبعا تعبير المصنف محل يعني يمكن أن يعترض عليه، ويقال بأن الظاهر من هذه المناقشة في عبارة المصنف للدليل الأول، الظاهر أنه كأن المصنف من قبيل جدا بأن جواز الإحسان قابل للتخصيص، يعني جواز الإحسان أمر قابل لأن يخصص، لأن نفترض وجود إحسان ولكنه ليس شنو جائزا. ولذا قال ما عندنا دليل على جواز كل شنو إحسان، يعني المصنف يتصور أنه بعض الإحسانات قد لا تكون شنو جائزة. هذا مقتضى عبارة المصنف، هذا محل مناقشة، لأن حسن الإحسان أو جواز الإحسان من الأمور التي لا تنفك عن الإحسان، من قبيل حسن العادل، من قبيل قبح الظلم. الظاهر أن الإحسان أينما تحقق في مورد يكون ماذا؟ يكون جائزا ويكون حسنا. لا نتصور، قالوا لا نتصور إحسانا لا يكون ماذا؟ لا يكون جائزا وحسنا. كل إحسان جائز بحكم العاقل. ولذا المناقشة الصحيحة للوجه الأول تكون بإنكار أن يكون هذا إحسان، إنكار الموضوع أصلا، مو التسليم بالموضوع وإنكار جوازه، ليرجع إلى تخصيص القاعدة كما قلنا، وتخصيصه هو من القواعد العقلية الغير القابلة للتخصيص. الجواب الصحيح هو أن يقال أن تصدق بمال هذا الشخص من دون إذنه ومن دون رضاه هذا أصلا ليس إحسانا. واضح؟ فلا يكون جائزا لأنه ليس إحسانا، لا أنه إحسان لكنه ليس جائز. ولذا قالوا أن الأولى أن يناقش في الوجه الأول بإنكار أن يكون التصدق إحسان، لا بتسليم أن يكون إحسانا لكنه شنو يمنع من جوازه ويمنع من حسنه، فإن هذا أمر مشكل، لأنه تخصيص للقاعدة العقلية، وتخصيص القواعد العقلية مشكل. ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، هذه مناقشة الوجه الثاني. الوجه الثاني يقول أن التصدق هو أقرب طرق الإيصال إلى ماذا؟ إلى المالك. المناقشة تقول أننا نمنع أن يكون التصدق أقرب طرق الإيصال إلى المالك، بل هناك طريق أقرب للإيصال إلى المالك، وهو دفع المال إلى الحاكم الشرعي، باعتبار أن الحاكم الشرعي هو ولي ماذا؟ ولي الغائب، فإن دفعه إلى الحاكم الشرعي كأنه دفع إلى نفس المالك، ولا إشكال أن دفع المال إلى المالك أو إلى ولي المالك أو إلى وكيل المالك أو إلى وصي المالك يكون أقرب طرق الإيصال إلى المالك من التصدق وغير التصدق. فإذا نحن ننكر أن يكون التصدق هو أقرب طرق الإيصال إلى المالك، بل دفع المال إلى الحاكم الشرعي باعتباره وليا للغائب هو أقرب طرق الإيصال. طبعا هذا المطلب مبني على افتراض أن الحاكم ولي الغائب، وهذا مبني على بحث ولاية الفقيه. فإذا التزمنا بولاية الفقيه وأن الحاكم يكون وليا على الغائبين، حينئذ يسلم هذا المطلب. ومبني أيضا على افتراض أن ولاية الفقيه والحاكم على الغائب على مال الغائب تشمل هذا النحو من التصرف. وأما إذا قلنا بأنه ولاية الفقيه على مال الغائب تشمل حفظ المال، تشمل أداء ديون المالك من هذا المال وأمثال هذه الأمور، ولا تشمل التصدق وأمثال التصدق، فحينئذ لا يتم هذا المطلب. على كل حال هذا مطلب مبتني على بحث ولاية الفقيه. فإذا فرضنا أن الفقيه له ولاية بهذا المقدار على مال الغائب بحيث يكون وليا عن الغائب ولو بهذا النحو بالتصرف بأمواله بهذا النحو من التصرف، حينئذ يكون إعطاؤه إعطاء المال إلى الحاكم لا إشكال أنه أقرب من ماذا؟ من التصدق به. هذا الوجه الثاني مع مناقشة. الوجه الثالث أن شهادة الحال تقتضي رضا المالك بالتصدق. المصنف يقول أن هذا الشيء مو مضطرد دائما، ليس شيئا مضطردا في جميع الموارد، إذ بالإمكان أن نفترض أن مالكا معينا لا يرضى بالتصدق بأمواله لاحتمال أن يصل المال إليه إذا تصدق به ظهر أهل المال، لكن ما دام هو يحتمل أن المال يصل إليه هو لا يرضى بأن ماذا؟ بأن يتصرف به بهذا النحو من التصرف. يقول المصنف خصوصا إذا فرضنا أن المالك كان مخالفا أو كان ذميا، فإنه قطعا نحن نحرج ماذا؟ عدم رضاه بالتصدق بالمال على ماذا؟ على الشيعة وعلى فقراء الشيعة. إذن ليست شهادة الحال تقتضي دائما رضا المالك بالتصدق، بل في بعض الأحيان قد شهادة الحال تقتضي العكس تماما. فإذن لا يمكن المصير للوجه الأول لمجرد قضاء شهادة الحال برضا المالك بالتصدق. قال: ومنع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب. وأما شهادة الحال فغير مضطردة، فإن بعض الناس معتقد فإن بعض الناس لا يرضى بالتصدق لعدم يأسه عن وصوله إليه، خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا يرضى بالتلف ولا يرضى بالتصدق على الشيعة. يجي هذا بحث الضمان، يجي لا أصل هذا التصرف، يجي بحث الضمان، يجي بحث مستقل هذا بحث الضمان. الآن فعلا كلامنا عن جوازة أن مصرف مجهول المالك شنو هذا، شنو وظيفة هذا الشخص اللي وجد عنده المال يتصدق به عن صاحبه، يعطيه إلى الحاكم، يحفظه عنده ويوصي به، هذا محل كلامنا فعلا. الضمان يجي بعدين. ليش قد ما يرضى؟ قد ما يرضى خوه يريد حسنة، ممكن يعني أن نفترض هذا، مو في القاعدة مضطردة أنه دائما هو يرضى بهذا التصدق. فكأن المصنف لا يرضى بالاحتمال الأول بناء على مناقشة هذه الوجوه، فكأنه يرفع يده عن الاحتمال الأول الذي هو عبارة عن وجوب التصدق. من الآن فصاعدا يبدأ المصنف يتكلم في المسألة بلحاظ مقامين، المقام الأول بلحاظ مقتضى القاعدة، والمقام الثاني بلحاظ النصوص. المصنف يقول تارة نتكلم عن حكم المسألة وأن مجهول المالك ما هو مصرفه بلحاظ مقتضى القاعدة، أن القاعدة ماذا تقتضي، والمقام الثاني أن نتكلم بلحاظ النصوص. المصنف يرى بأنه بلحاظ المقام الأول أن مقتضى القاعدة في مجهول المالك هو لزوم الدفع إلى الحاكم، هذا الاحتمال الذي ذكره أخيرا، هذا الاحتمال اللي يصير احتمال ثالث، فرق عن الاحتمال الثاني واضح مو؟ الاحتمال الثاني يقول أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، مال الإمام عليه السلام. احتمال الثالث يقول لا، ليس مال الإمام، لكن يجب دفع المن إلى الحاكم باعتباره وليا على الغائب. المصنف يرى أن مقتضى القاعدة في هذا الباب في هذه المسألة هو لزوم دفع هذا المال المن إلى الحاكم، والحاكم حينئذ يتبع نظرة، شنو نظرة في هذه المسألة في هذا المال. حينئذ الحاكم يجي عين لوظيفة المصنف، يقول الحاكم تارة شهادة حال المالك تقتضي إحراز رضاه بالتصدق أو الإمساك، فحينئذ يعمل بشهادة الحال. واضح، الحاكم إذا كانت شهادة حال المالك تقتضي عنده أنه يرضى بالتصدق ويتصدق به، يعني إذا كانت تقتضي أنه يرضى بماذا؟ بإمساكه عند الحاكم، خب شنو؟ يمسكه عنده، وهذا ما بيشكال، ليس لأنه أحرز رضا المالك بهذا النحو من التصرف. واضح. وأما إذا فرضنا أن شهادة الحال لم تقتضي أحد الأمرين، فماكو شهادة حال، ليه يبقى الحاكم شاك أن المالك يرضى بالتصدق يرضى بالإمساك؟ لا يعلم بذلك. حينئذ ما هي وظيفة الحاكم في مثل هذه الحالة؟ المصنف يقول أن الحاكم على الظاهر يتخير بينهما، يتخير بين التصدق وبين ماذا؟ وبين الإمساك. ليش؟ لأن واقع الأمر لا يخلو من أحدهما، الحاكم ليس له طريق سوى سلوك أحد هذين الطريقين، إما أن يتصدق به عن صاحبه، وإما ماذا؟ وإما أن يمسك المال عنده، فحيث أنه كل منهما لا يخلو الحال من أحدهما، وكل منهما ليس مأذونا فيه من قبل الشارع ولا من قبل المالك، ويصر الحاكم إلى أن يتخير ماذا؟ يتخير بينهما، فإما أن يمسك الحاجة وإما ماذا؟ وإما أن يتصدق بها. هذا على تقدير عدم شهادة الحال طبعا، واضح، يتخير بينهما. بعد ذلك يذكر المصنف احتمال على هذا التقدير، احتمال آخر غير التخير، وحاصل هذا الاحتمال هو تعين الإمساك وعدم جواز التصدق. واضح صور المسألة؟ إذا شهد الحال بجواز التصدق بالتصدق أو بالإمساك، خب يعمل بمقتضى شهادة الحال، وهذا ما لا إشكال فيه، لأن هذا يرجع كما قلنا إلى إحراز رضا المالك. لكن إذا لم يشهد الحال، احتمالين، احتمال الأول أنه يتخير بينهما لأن الأمر لا يخلو من أحدهما كما قلنا، الاحتمال الآخر اللي يقويه المصنف هو عدم جواز التصدق وتعين شنو؟ تعين الإمساك في هذه الحالة. والسر هو هذا، يقول لأننا نشك في صحة هذه الصدقة، والأصل شنو؟ فسادها. نشك أن مثل هذه الصدقة بلحاظ مقتضى القواعد ولحاظ الأدلة الخاصة، هذا في المقام الأول قاعد نتكلم، ما عندنا دليل يجوز الصدقة، إذا عندنا دليل يجوز الصدقة ما عندنا شك في صحة الصدقة، بقطع النظر عن الدليل بلحاظ مقتضى القاعدة كل تصدق نشك في صحته أو فساده فالأصل أنه شنو؟ أنه فاسد. وهذا التصدق من قبل الحاكم حيث أنه يشك في صحته وعدم صحته يكون فاسدا بإصالة الفساد في مثل التصدق وأمثاله، فحينئذ يتعين عليه ماذا؟ يتعين عليه الإمساك. هذا الاحتمال الثاني على هذا التقدير. هذا كله في المقام الأول، يعني بلحاظ مقتضى القاعدة. بل هذا الاحتمال الثاني. بل مال الإمام عليه السلام مو ملك الحاكم الشرعي،
لا يرجع للحاكم،
يدفعه ليتصرف فيه الحاكم الشرعي. حاكم الشرعي هو عبارة عن الإمام أو المجتهد أو أجل. لا هو لا هو الكلام في الحاكم الشرعي أعم من أن يكون ذلك. يعني حاكم الشرعي حينما يطلق هو أعم من أن يكون الإمام أو غيره. خب هذا واضح التفرقة، هذا واضح، هاي واضح التفرقة. يعني الحاكم الشرعي عادة حينما يطلق يطلق به في محل في زماننا يطلق به أي فقيه نائب الإمام.
قال: فمقتضى القاعدة لولا ما تقدم من النص، يا نص يعني النص الدال على التصدق برأي المصنف وهي مرسلة السرائر مثلا، لولا ما تقدم من النص مقتضى القاعدة هو لزوم الدفع إلى الحاكم. قلنا ليش مقتضى القاعدة هي هذا؟ ليش؟ لأنه قلنا الحاكم هو أشبه بوكيل المالك. طب لا إشكال أن مقتضى القاعدة هو أن المال يدفع المن إلى مالكه أو إلى وكيله على الأقل وإلى وليه على الأقل، والحاكم ولي الغائب، فإذن مقتضى القاعدة تقتضي لزوم الدفع إلى الحاكم. ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك عمل عليهما، وقلنا هذا خالي من الإشكال. وإلا يعني لم يشهد الحال برضاه بأحدهما تخير بينهما، هذا الاحتمال الأول على تقدير عدم شهادة الحال، تخير بينهما. ليش؟ لأن كل منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا بد من أحدهما، فحينئذ يتخير بينهما ولا ضمان فيهما على تقدير اختيار أحدهما، لا يكون هناك شنو ضمان فيهما. ويحتمل قويا تعين الإمساك، يحتمل قويا تعين الإمساك، هذا على تقدير أيضا عدم شهادة الحال. قلنا أكو احتمالين، هذا الاحتمال الثاني وهو أنه لا يتخير بينهما بل يتعين عليه شنو الإمساك. لماذا؟ قال: لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه، أي بطلان التصدق. ليش؟ لإصالة الفساد بلحاظ مقتضى القواعد كما قلنا. بلي ماكو فساد إمساك، ما في فساد وصحة، لا ماكو فساد وصحة هنا، ماكو حرمة تكليفية وعدمها فساد وصحة، ما في بعد الإمساك. واضح التصدق أكو بفساد الصحة، فحينما نشك في صحته الأصل فساد، أما نفس الإمساك ما في فساد وصحة. هذا من لحاظ المقام الأول الذي هو عبارة عن مقتضى القواعد. إذا مقتضى القاعدة بنظر المصنف في مجهول المالك هو شنو؟ هو دفع إلى الحاكم الشرعي. وأما بلحاظ النصوص المصنف يقول: فقد عرفت سابقا أن النص ورد بماذا؟ بالتصدق. هذا الشيء الذي استشكلنا فيه سابقا واعتبرناه تصرفا من دون إذن المالك بلحاظ مقتضى القاعدة دل عليه النص، وبذا دل عليه النص حينئذ يكون ماذا؟ يكون جائزا ولا يكون منهيا عنه ومحرما. وأما بملاحظة ورود النص بالتصدق فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة. يقول: أما بلحاظ النصوص فالظاهر هو أنه يتعين ماذا؟ التصدق بالمال، ولا يجوز حينئذ شنو؟ إمساكه، لأن الإمساك حينئذ تصرف في مال الغير من دون إذن المالك. واضح؟ ومن دون إذن الشارع، يعني لا هو أمانة مالكية عند هذا الشخص الذي يمسك الحاجة، لأن المالك بحسب الفرض لم يأذن، ولا هو أمانة شرعية. لماذا؟ لأن الشارع أيضا لم يأذن بالإمساك، لأن الشارع بحسب الفرض أمر بيش؟ بالتصدق. فإذا بناء على النص الخاص لا يجوز الإمساك، بل يتعين عليه ماذا؟ التصدق. أي التصدق أو الدفع الدفع الحاكم الشرعي مقارنة لها سيبينه. واضح؟ وأما بملاحظة ورود النص بالتصدق فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة، يعني ما يجوز لهذا الشخص أن يمسك الحاجة وتكون أمانة عنده، لأنه تصرف لم يؤذن فيه من المالك ولا من الشارع. فإذا لا هو أمانة مالكية ولا هو أمانة شنو؟ شرعية. هناك في التعليق الصغير وهي أنه بعضهم هكذا قال بأنه لماذا لم يؤذن فيه من قبل الشارع، بل هو مأذون فيه من قبل الشارع. الإمساك مأذون به من قبل الشارع. كيف؟ يقول الدليل على الإذن هو آية نفي السبيل عن المحسنين بعد تنقيح ثوراها في المقام، بأن يقول أن هذا الشخص الذي يمسك المال لغرض إيصاله إلى صاحبه ويودعه في مكان لغرض إيصاله إلى صاحبه هذا محسن، فإذا كان محسنا آية نفي السبيل تجي في المقام، لأن صغراها متحققة. وآية نفي السبيل تقول أن المحسنين ليس عليهم سبيل، واضح ليس عليهم سبيل، يعني تصرفهم يكون تصرفا جائزا، فيكون هناك إذن من قبل من؟ من قبل الشارع. أكو احتمال، لكن المصنف لا يرى ذلك، لا يرى أنه أمانة شرعية ولا أمانة مالكية. فإذا لم يجوز الإمساك، واضح هذه التعليق سمعنا بها، إذا لم يجوز الإمساك بحسب نظر المصنف لأنه تصرف في مال الغير بلا إذن، حينئذ يدور الأمر بين التصدق وبين شنو؟ دفعه إلى الحاكم الشرعي. في هذه الحالة لابد أن نراجع أدلة التصدق. إذا استفدنا من أدلة التصدق تعين التصدق ووجوب التصدق تعينه، في هذه الحالة يكون دفع إلى الحاكم يكون مشكل، لأن الشارع هو بنفسه قاعد يقول لي أنت يجب عليك شنو؟ أن تصدق به، دفع إلى الحاكم يكون مشكل. وأما إذا ما استفدنا من أدلة التصدق تعين التصدق، وإنما غاية ما استفدنا منها جواز التصدق، بيان مصرف لمجهول المالك، وهذا لا ينافي شنو؟ وجود طريق آخر كمصرف لمجهول المالك وهو دفعه إلى الحاكم الشرعي. واضح؟ قال ويبقى، يعني بعد عدم جواز الإمساك على رأي المصنف يبقى الدفع إلى الحاكم وشنو؟ والتصدق. وقد يقال أن مقتضى الجمع، هذا المطلب اللي ما بيناه أو بيناه ما بينا، قد يقال في هذه الحالة أنه يجمع بينهما، يتخير بينهما، أن مقتضى الجمع بين مقتضى القاعدة ومقتضى النص هو جواز كل منهما. مقتضى القاعدة ايش تقتضي؟ القاعدة ايش تقتضي؟ الدفع للحاكم، كنا مو شيء. القاعدة ايش تقتضي؟ الدفع للحاكم. النص ايش يقتضي؟ تصدق. الوجه الأول يقول أن مقتضى الجمع بين هذين هو شنو؟ هو التخيير، يتخير بين التصدق عملا بالنص وبين ماذا؟ وبين الدفع للحاكم عملا بمقتضى القاعدة. هذا الجمع الذي ينتج التخيير بينهما قلنا موقوف على أن لا تكون أدلة التصدق ظاهرة في شنو؟ في تعين التصدق. إذا لم تكن ظاهرة في تعين التصدق يقول المصنف حينئذ الجمع بينهما بالتخيير يكون واضحا، لأنه التصدق الأدلة تأمر بالتصدق لكن لا تعين التصدق، هذا لا ينافي وجود طريق آخر يكون مصرفا لهذا المال وهو عبارة عن دفع المن الحاكم الشرعي. واضح؟ قال فقد يقال أو وقد يقال أن مقتضى الجمع بينه الضمير في بينه على من يعود؟ النص. بين النص وبين دليل ولاية الحاكم، أن الحاكم ولي الغائب فيجوز دفعه إلى وليه كدفعه إلى نفس المالك، هو التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، فلكل منهما الولاية، الحاكم إلى ولاية فيجوز دفعها إليه، وصاحب ومن وجد عنده المال أيضا يكون له ولاية بماذا؟ بالتصدق، فلكل منهما الولاية. زين، هذا قد يقال موجي. يقول المصنف ويشكل هذا بظهور النص في تعيين شنو؟ التصدق. النص إذا لم يكن ظاهر في تعيين التصدق هذا الجمع ممكن، أما بعد ظهور النص في تعيين التصدق وأن التصدق هو الطريق الوحيد لمجهول المالك، حينئذ دفعه للحاكم يكون شنو؟ مشكل كما ذكرنا. هنا كف التعليق، وحاصل هذه التعليق هو أنه أولا أكو إشكال في هذا الاستظهار من نص التصدق، من قال بأن نص أدلة التصدق ظاهرة في ماذا؟ في تعيين التصدق، بل قالوا بأن ظاهرة في الإباحة وفي الجواز مو في التعيين، وذلك لأنه كما قال واردة في مورد توهم الحاضر. والدليل الذي يأمر بشيء إذا كان وارد مورد توهم الحاضر يكون غير ظاهر في الوجوب والإلزام والتعيين، بل يكون ظاهرا في شنو؟ في الجواز. واضح. الأدلة التي تأمر بالتصدق بهذا المال في الحقيقة واردة في مورد توهم الحاضر، لأن هذا صاحب المال، هذا الذي وجد المال، يتوهم أن هذا النوع من التصرف غير جائز إلى الإمام، كأنه يقول له لا مو هذا ليس حراما. واضح. بالضبط من قبيل وإذا حللتم شنو فاصطادوا الآية الشريفة، هذا لا إشكال أنه لا يستفاد منه وجوب الصيد، وإنما يستفاد منه جواز الصيد وإباحة الصيد. هنا أيضا هذا الشخص يتوهم أن هذا النوع من التصرف في مال غفق بمقتل قاعدة كان تصرف في مال غير ما يجوز، حيث أنه يتخيل هذا الإمام يأمر بالتصدق، هذا الأمر لا يكون ظاهر في الوجوب وإنما يكون ظاهرا في شنو؟ في الجواز. واضح. فإذا ليس هناك ظهور للدليل في التعين، هذه مناقشة. بل هو هذا توهم معناه أكبر، حينما يستفسر معناه توهم. لا إشكال أن مقتضى القواعد الأولية هو أن التصرف في مال غير جائز، هذا وحده هو يورث وهم الحظر. وهم الحظر مو الاحتمال، احتمال معتد به. ويقول شو سوي به هذا؟ يعني ما يقول تصدق به، يعني يقول تصدق به معناه هو يتخيل يتوهم أنه ممنوع من هذه التصرفات. الإمام يأمره بهذا النحو من التصرف. هكذا قالوا. مناقشة ثانية تقول بأننا لو سلمنا أن هذا الأدلة ظاهرها ماذا؟ تعين التصدق، سلمنا، فلماذا يشكل الجمع المتقدم الذي يقتضي التخيير؟ الجمع بين الأدلة الذي ينتج التخيير لا يتوقف على ماذا؟ على عدم ظهور أحد الدليلين أو كل من الدليلين في التعيين، بل حتى إذا كان كل من الدليلين ظاهر في التعيين، في تعيين مضمونة يجمع بين الدليلين بماذا؟ بالتخيير، بينما في القاعدة أصولية في باب التعارض واردة واضحة. إذا كان دليل يعين شيء يوجب شيء، يوجبه بعينه بنفسه دون ما سواه، والآخر أيضا كذلك، ونحن نعلم أن كل منهما لا يكون واجبا، حينئذ شنو مقتضى الجمع بينهما؟ ما نتخير بينهما. يعني نرفع اليد عن ظهور هذا في التعيين وعن ظهور هذا في شنو؟ في التعيين. هذا هو الجمع، معناه هذا الجمع معناه إلغاء ظهور أحد الدليلين أو كل من الدليلين. فإذا حتى إذا افترضنا أن دليل التصدق ظاهر في التعيين التصدق، لكن لأجل أن نجمع بينه وبين دليل ولاية الحاكم على الغائب لابد من ماذا؟ لابد أن نرفع اليد عن ظهوره في ماذا؟ في التعيين، حتى لو كان ظاهر في التعيين، ونلتزم بماذا؟ بالتخيير. إذا مجرد دعوة حتى إذا واحد منهم ظاهر، الآخر أفرض هو مو ظاهر في التعيين، واضح؟ مو ذاك يقول بأنه فقط هذا الدليل يقول يجب عليك فقط أن تصلي صلاة الظهر، واضح؟ هذا يقول يجوز لك أن تصلي صلاة الجماعة، واضح؟ نرفع اليد عن ظهور هذا في ماذا؟ في التعيين، سنلتزم بالتخيير. واضح؟ إذا هذا هم ظاهر في تعيين الجمعة فقط، أيضا مقتضى الجمع، طبعا نتناقشون في المثال، أفكك مثال توضيحي، أيضا نلتزم برفع اليد عن ظهور كل منهما في ماذا؟ في التعيين. هو الجمع معناه أنه تصرف في ظهور أحد الدليلين، وإذا كان من البداية هذا ظاهر في الجواز وهذا في الجواز، تعارض ما بينهما حتى نضطر إلى الجمع ثم الالتزام بماذا؟ بالتخيير. هو ظاهر في التخيير من البداية. واضح المناقشة؟ أو قال ويشكل بظهور النص في تعين التصدق. زين، نعم، بقطع النظر عن هاي المناقشات اللي ذكرناها، إذا الرأي المصنف شنو صار؟ رأي المصنف هو كأنه ما يرجح التخيير بين الدفع إلى الحاكم وبين ماذا؟ وبين التصدق، كأنه يعين التصدق. نعم يقول المصنف، نعم يجوز الدفع إليه، يعني إلى الحاكم، من حيث ولايته على مستحق الصدقة وكونه أعرف بمواقعها. هذه الأشكال. لكن هذا مو معنى أنه دفع للحاكم، وإنما هذا من قبل أن تعطيها الزيد بالتي أعرف بمواقع الصدقة تعلم. هذا مو معناه الدفع للحاكم بما هو حاكم وما هو ولي عن الغائب، وإنما دفع للحاكم باعتباره أعرف بمواقع شنو صدق، يعني هذا الشيء اللي يقول المصنف ما ينافي رأي المصنف في تعين شنو التصدق. لكن التصدق مرة يمارس الإنسان بنفسه، ومرة يدفع المن إلى شخص أعرف بمواقع الصدقة. إذن يتعين شنو الصدقة بلحاظ النص برأي المصنف إلى هنا. قال: ويمكن أن يقال في هذه العبارة، المصنف يريد يقول بأنه أكو احتمال في أخبار التصدق ينافي هذا المطلب اللي ذكر المصنف. رأي المصنف إلى هنا هو تعين ماذا؟ تعين التصدق وعدم جواز غيره في المقام الثاني الذي هو عبارة عن التكلم عن المقتبل عن حكم المسألة بلحاظ النص. في قوله ويمكن أن يقال، المصنف يريد يقول أكو احتمال يطرح في أخبار التصدق. وحاصل هذا الاحتمال أن الإمام عليه السلام في أخبار التصدق حينما يأمر بالتصدق بمجهول المالك لا يريد أن يبين حكما للمكلف هو عبارة عن التصدق بهذا المال، وإنما الإمام عليه السلام يريد يبين في هذه الأخبار الطريق الذي ينبغي سلوكه على تقدير رجوع المال المن إلى الحاكم. يعني الإمام عليه السلام ما يريد يفرض نفسه أجنبي عن المسألة ويقول أنت حكمك في هذا المال اللي مالك مجهول هو أنك يجب عليك أن تصدق. حكمك الشرعي هو أنه وجوب التصدق كما هو مقتبل احتمال الأول واحتمال اللي بنى عليه المصنف بناء على النصوص، وإنما يريد يقول له بأن هذا المال يجب أن تدفع إلي أنا الحاكم الشرعي، واضح يجب أن تدفع إلي، وأنا حينئذ أعطيك إجازة في ماذا؟ ها؟ في أن تصدق به. بناء على هذا الاحتمال في هذه الروايات حينئذ لا يتعين، لا تتعين شنو؟ لا يتعين التصدق، بل يتعين دفع المال إلى الحاكم الشرعي. يعني إذا التزمنا بالدفع إلى الحاكم الشرعي هاي الروايات بعد ما تنافي شنو؟ ما تنافي جواز دفع إلى الحاكم الشرعي. كأن الإمام في هاي الروايات يقول أن هذا المال أمره يرجع إلي لأني أنا الوكيل عن الغائب، أنا الولي عن الغائب على الغائب، فحينئذ يأذن إذنا عاما في ماذا؟ ها؟ بالتصدق به. بناء على هذا الاحتمال في هاي الروايات لا يكون دفعه إلى الحاكم منافيا لأخبار التصدق، بل يكون مؤيدا له. أي ذلك. لاحظوا العبارة. لا مو مال الإمام باعتبار أن الإمام ولي عن الغائب. أكو فرق بين كون مال. خوب شحنة. خوب. لا أحد يناقش خوب هذا ما لحظة العبارة ما له دخل بالمقام. احنا ما ناقشنا في هذا، يعني قلنا هذا مطلب دفع الحاكم احنا مبني على تنقيحه، اذا كان الحاكم هو الامام فهو صحيح، اذا كان هو الفقيه يجي بحث ولاية الفقيه. يعني هذا المطلب اللي اذكرناه سابقا. لاحظوا حينئذ لما نجي النصوص، هذا الحاكم موجود في زماننا، لما نجي النصوص، النصوص لا الامام عليه السلام هو قاعد يقول، فعندما نقول الامام ايش يقول، مره نقول ان الامام قاعد يعين تكليفه فحينئذ يجب التصدق، مرة نقول أن الإمام ما يعين تكليفه وإنما يقول هذا ينبغي أن يرجع علما إلى الإمام عليه السلام لأنه ولي الغائب، ثم يعين له مصرف من مصارفه هو شنو تصدق به. بناء على هذا إذن هاي النصوص ما تنافي الالتزام بدفع علما الحاكم الشرعي، إذا فرضنا أن الحاكم الشرعي هو نائب الإمام وولي كما ذاك ما أن الإمام ولي على الغائب. واضح يعني هيك تفسير المسألة يصير. لاحظوا قال: حينئذ يقتصر على الإمام عليه السلام. أي أي لا نقول بأنه النصوص الواردة تأمر بالتصدق ما تنافي شنو؟ ما تنافي أنه يلزم دفعه إلى الإمام في زمان الحضور. هيك نقول في زمان الحضور. ويمكن أن يقال أن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام عليه السلام بالصدقة، إذنه بالصدقة، لاحظوا مو أن حكم المسألة هو الصدقة، أو محمولة على بيان المصرف، لا يبين لمصرف من مصارف شنو، من مصارف هذا المال اللي هو الإمام يعين مصرفه. فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام كإقامة البينة والإحلاف والمقاصة، بناء على هذا الاحتمال حينئذ المطلب يتغير كلية، يتغير ويكون حينئذ الدفع إلى الحاكم هو الأولى وهو الأحوط، ولذا يفرع لي رأسا وكيف كان فالأحوط. بناء على هذا الاحتمال في أخبار التصدق هو شنو؟ هو دفعه المن؟ إلى الحاكم. لا إشكال أنه هو الأحوط، لأنه مع هذا الاحتمال حينئذ أخبار التصدق لا تسوغ للإنسان أن يتصرف وحده ويتصدق بيش؟ يتصدق بالمال. ليش في موارد الإمام جوز ماذا؟ جوز التصدق باعتباره هو وليا على المال. يعني يريد يبين حكم عام في كل مجهول المالك لكن من بيان المصرف، واضح؟ يعني ها ما معناه يقول أن هذا المال أنا ولي وأنا المسؤول عنه فأذن إذن عام بماذا؟ بالتصدق به، كما هو الموجود في الآن بالنسبة لعلمائنا الأعلام يجوزون التصدق بماذا؟ بمجهول المالك بالنسبة لرواتب الموظفين. هذا الشيء واضح أنه يسوغون إلى أن يقبض عنه ويتصرف به، فالإذن عام يطي يكتبها بالرسالة وما يكتبها بالرسالة. وكيف كان فالأحوط خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك يقول أنه يستفاد منها إذن عام، واضح بالتصدق مو بمعنى أنه بيان حكم شرعي. فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوف على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام، يعني يقول ما يريد يبين حكم جزئي في هاي الواقع وأن حكمه هو التصدق، وإنما يقول هذا من باب حكم عام وإذن عام يأذن به الإمام عليه السلام بشكل يشمل كل المكلفين، إذنا عاما يشمل كل المكلفين. ها بلي يشمل الإمام شكل لا يريد يقول قاعد يبين يعني الإذن إذن عام بيان المصرف قاعد يبين أن مجهول المالك أنا أذن بصرفه في هاي الجهة لكل أحد هي يجب إرجاعه يأذن بها إذن عام عند الحاكم الشرعي عند الحاكم هو يجب لكن يأذن بها إذن عام يجوزها بشكل عام مو بشكل خاص بحيث يفهم منها أنه حكم مختص بهذه المسألة كإقامة البينة وكالإحلاف كالمقاصة بإذن عام في الروايات يتحالفان فيما بينهما بإذن الإمام. لكن هذا معنى أنه لو لا إذن الإمام أيضا يجوز لهما شنو أن يفعل ذلك، وإنما الإمام أذن بذلك لأن الإمام أذن بناء على هذا، لأن الإمام أذن في المقاصة في التحالف حينئذ يكون جائزا. التصدق أيضا من هذا الباب، يعني بقطع النظر عن إذن الإمام التصدق لا يكون جائزا، كما أن التحالف والمقاصة لا تكون جائزة، لكن لأن الإمام أذن إذنا عاما يكون هذا الشيء جائزا. وهذا ما ينافي بأن حكم مجهول المالك هو وجوب إرجاع علما للحاكم الشرعي. قال وكيف كان فالأحوط خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام مراجعة الحاكم بالدفع إليه أو استئذانه. وكيف كان فالأحواط وجه الاحتياط واضح باعتبار هذا الاحتمال الموجود في أخبار شنو؟
تصدق. إذن بناء على هذا نتيجة مقتضى القاعدة والنص واحدة. بناء على هذا مقتضى القاعدة هو الدفع إلى الحاكم، والنص بناء على هذا الاحتمال أيضا يقتضي الدفع إلى الحاكم ولا أقل من الاحتياط. يقول المصنف أن مقتضى الاحتياط هو الدفع المن إلى الحاكم، مبرر للذمة قطعا. فالاحتياط هو الدفع فالأحوط خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، وهي رواية داود بن أبي يزيد المتقدمة في الاحتمال الثاني. وبناء على هذا لا أشكال يتعين ماذا دفعه إلى الإمام، لأنه مال الإمام عليه السلام، واضح؟ فإذن خصوصا بناء على هذه الرواية الأحوط هو شنو؟ دفعه إلى الإمام، خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام، الأحوط مراجعة الحاكم بالدفع إليه أو شنو؟ أو استئذان يأخذ منه. إذن في ماذا؟ التصرف به أو استئذانه. ويتأكد ذلك في الدين المجهول المالك. يقول هذا المطلب يتأكد، يعني الدفع إلى الحاكم، في الدين المجهول المالك الذي ليس هو محل كلامنا فعلا. احنا كلامنا مو في الدين، وانما في الجائزة المجهولة المالك. في الدين المجهول المالك يقول يتأكد هذا الاحتياط. لماذا يتأكد؟ يعلل المصنف، يقول لان الكلي في الذمة لا يتشخص الا بقبض الدائن او قبض وليه على الاقل، واضح؟ وبهذا يختلف عن الحق الشخصي. أكو فرق بين الحق الكلي وبين الحق الشخصي. الحق الكلي أنت ما تقدر تشخصه في جزئية من الجزئيات بلا أن يقبض منه الدائن أو ولية أو وكيلة أو وصية. وإذا شخصت أنت من وحدك هذا ما يشخص به، يبقى شنو؟ كلي، ها؟ في الذمة، واضح؟ الدائن حيث أنه كلي في الذمة، إذا كان دائن مجهول حينئذ لا إشكال. يقول المصنف أن الأحوط هو دفع المن، ها؟ إلى الحاكم الشرعي. ليش؟ لأن هذا الكلي لا يتشخص للغريم إلا بقبضه أو قبض منه وليه، والمفروض أن الحاكم هو ولي هذا الغائب، بخلاف الحق الشخصي. الحق الشخصي لا هو متشخص بذاته أساسا، هو متشخص ما يحتاج إلى تشخص حتى يكون الاحتياط دفع إلى الحاكم أحوط ومؤكد فيه الاحتياط، واضح الفرق بينهما؟ قال خصوصا ويتأكد ذلك، ياهو ذلك يعني الدفع للحاكم، في الدين المجهول المالك، إذ الكلي اللي هو دين في الذمة كلي مو ومو متشخص، لا يتشخص للغريم للدائن يعني إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه، واضح؟ إذا كان حق شخصي هاي كتاب من كل شخص أنا أجهله، حينئذ لا يتأكد الاحتياط بدفعه إلى وليه، واضح؟ بخلاف الحق الكلي. الحق الكلي أصلا ما تقدر تشخصه في جزئي إلا بماذا؟ إلا بقبض الغريم أو قبض وليه، وحيث أن الحاكم ولي عن الغائب بحسب الفرع، فحينئذ يتأكد الاحتياط بدفعه إلى الحاكم حتى يتشخص هذا الكلي. بعد يقول أنا ما مطلوب لذاك، ليش؟ لأنه أنا شخصت الكلي في هذه العين، واضح؟ بقبض الحاكم أنا انتهيت بعد ذمتي شنو؟ فرغت. إذا ما سويت شيء يقول له تشخصت في هذا، فمن يقول تشخصت؟ يبقى الكلي شنو؟ ها؟ في الذمة، لأنه لا قبض الغريم ولا قبض منه ولي الغريم، بخلاف العين الشخصية. العين الشخصية أعطيها للأذاك وخلصت راحت، بعد أن ذمتي مو مشغولة، واضح؟ زين. قال وإن كان ظاهر الأخبار الواردة ثبوت الولاية للمديون، وإن كان في باب الدين المجهول المالك ظاهر الأخبار هو أن الولاية ثابتة لمن؟ للمديون، يعني الولاية في التشخيص ثابتة لمن؟ ها؟ للمديون، يعني المديون نفسه يستطيع أن يشخص الكلي في جزئيين، وإن كان ما قبض الغريم ولا قبض شنو؟ ولي. على ظاهر الأخبار. لكن كأنه بقطع النظر عن ظاهر الأخبار مقتضى الاحتياط هو دفع المن إلى الحاكم. وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه يعني في الدين المجهول المالك ثبوت الولاية المن للمديون. إلى هنا بحسب النتيجة في مجهول المالك المصنف رأيه هو دفع المن إلى الحاكم الشرعي خلافا المن المتأخرين. أغلب المتأخرين ما يشترطون دفع المن للحاكم الشرعي بل يجوزون التصدق به عملا بروايات التصدق التي تأمر بماذا؟ بالتصدق. ولا يرون هذا الاحتمال في تلك الروايات وإنما يرونها أنها تعين تكليف المكلف الذي وجد المال وأنه يجب عليه ماذا؟ التصدق به. وحتى بعضهم يستشكل في دفع الحاكم إلا بهذا الاعتبار الذي ذكر المصنف وهو كون الحاكم أعرف بمصارف الصدقة وهو يوصل الصدقة لأن هذا من شأنه مثلا من هذا الباب يجوز دفع الحاكم. وإلا إذا ما نوى من هذا الباب قالوا يكون ضامنا إذا دفعه المن يعني يبقى هذا ضامن إذا دفعه إلى الحاكم الشرعي. هذا هو رأي المتأخرين. خب المسألة الأخرى أنه إذا فرضنا فرع جديد تعذر الوصول إلى المالك. فيما في السابق كنا نتكلم عن مالك عن الحاجة المجهول مالكها، الآن نتكلم عن الحاجة المعلوم مالكها لكن يتعذر الوصول إليها. تعذر الوصول إليها لسفر واضح، لسجن، شنو الاعتبار؟ أذكرناه في الدرس السابق. ليش؟ في الدرس السابق أذكرناه. ما أذكرناه لولا؟ أي هو هذا ذكره. هو هذا الموضوع. كل شيء يكون يعني يتبع شنو نختار شنو؟ يجي بحث مفصلا. الآن إذا فرضنا أن المالك معلوم لكن تعذر الوصول إلى لسجن لغيبة لسفر إلى آخره، حينئذ شنو الحكم بالمسألة؟ بهذا الاعتبار أيضا يدخل البحث في فهم الإمام عليه السلام. فهم الإمام ماله معلوم مالكه لكنه يتعذر شنو الوصول إلى أدخلوا سهم الإمام عليه السلام في هذا الباب في مجهول المالك. من هذا الباب يعني مجهول المالك هو أساسا ما يشمل سهم الإمام، لكن بعد إلحاق المال الذي يتعذر الوصول إلى مالكه بمجهول المالك يتبعه في الإلحاق شنو سهم الإمام عليه السلام، لأنه مال يعلم مالكه لكن يتعذر الوصول إليه. الكلام هكذا يطرح أن المال الذي يتعذر الوصول إلى مالكه هل حكمه حكم مجهول المالك أو لا؟ إذا قلنا حكم مجهول المالك فحينئذ أي شيء نختار في مجهول المالك نختار في هذا المال الذي يتعذر وصوله إلى صاحبه. إن اخترنا التصدق هذا يتصدق به، ولذا يلتزمون بعضهم في سهم الإمام يلتزمون دائما شنو؟ لأن يتصدق به عن من؟ عن الإمام عليه السلام، أن يعتبر الصدقة عن الإمام عليه السلام، لأنه شخص مال مملوك لشخص يتعذر الوصول إليه. هيك يلتزم بعض. واضح؟ المصنف يقول الظاهر أنه لا فرق بين مجهول المالك وبين المال الذي يتعذر الوصول به إلى صاحبه، والسر هو هذا أن المستفاد من الأدلة الواردة في مجهول المالك وإن كانت واردة في مجهول المالك وتشمل هذا الفرض، لكن المستفاد منها أن المناط في الحكم المذكور في تلك الروايات هو عدم التمكن من الوصول إلى المالك. لماذا يتصدق به؟ لأنك لا تصل إلى المالك، لا تتمكن من الوصول إلى المالك لأنه مجهول. فإذا فرضنا أن المناط في الأحكام الواردة في تلك الروايات هو عدم التمكن من الوصول إلى المالك، وهذا المناط بنفسه موجود وين؟ في المال المعلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه، فيكون هما من باب واحد. قال طبعا ما سهم الإمام سيجي نوضحه بعد أكثر في الدرس الآتي إن شاء الله. قال ثم أن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم شنو؟ جهالة المالك وتردده بين غير محصورين. تردده عطف تفسير على من؟ على جهالة المالك. وتردده بين غير محصورين في التصدق استقلالان وهو القول الأول المتقدم، أو شنو؟ أو بإذن الحاكم وهو القول اللي احتاط به المصنف كما صرح به جماعة منهم المحقق في الشرائع وغيره. إلى هنا يتم الكلام في هذا الفصل. صلى الله على محمد وآله.